بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، يقول تعالى ممتنا على رسوله: ألم نشرح لك صدرك، أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضيقا حرجا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطا. ووضعنا عنك وزرك، أي ذنبك الذي أنقض أي أثقل ظهرك، كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ورفعنا لك ذكرك، أي أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الدخول في الإسلام وفي الآذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: هذا تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك. جاءت هذه السورة في ترتيب المصحف بعد سورة الضحى، وأيضا فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو في سابقتها. وقد كان عطاء وعمر بن عبد العزيز يريا أن السورتين سورة واحدة، حتى كان يقرآنهما في ركعة واحدة، والصواب أنهما سورتان، ولكن لتقارب المعنى قال الله جل وعلا في أول هذه السورة: ألم نشرح لك صدرك. كما قال الشيخ، يقول جل وعلا ممتنا على رسوله، وألم هنا استفهام، ولكن هذا الاستفهام كما يقول أهل العلم استفهام تقرير لتقرير الإثبات وليس استفهام نفي. وقوله نشرح لك صدرك، قال نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات. شرح الصدر يكون لحكم الله جل وعلا القدري ولحكمه الشرعي، فينشرح صدر العبد لحكم الله جل وعلا القدري فيصبر على ما أصابه، ويعلم أن كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، فينشرح صدره لذلك، وتطمئن نفسه، ويهدأ قلبه، حتى يرى منن الله جل وعلا عليه حتى فيما ابتلاه. وينشرح صدر العبد المسلم للحكم الشرعي فيقبل أوامر الله جل وعلا بفعلها، ويقبل نواهي الله جل وعلا بالترك، ويتبع أمر الله ويتبع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، منشرحا بذلك صدره فرحا بذلك لعلمه أن ما قدره الله جل وعلا شرعا فلا شك أن فيه مصالح العباد وأن كله منافع لا ضرر فيه، ذلك أن شريعة الإسلام جاءت لدفع المفاسد وجلب المصالح. ثم معنى قوله جل وعلا نشرح لك صدرك، فسرها الشيخ رحمه الله هنا بالتفسير المعنوي، وهو توسيعه لشرائع الدين وقبول مكارم الأخلاق. وفسره بعض أهل العلم بأنه المقصود به ما حصل من حادثة شق الصدر، ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نشق لك صدرك فنخرج منه حظ الشيطان. وهذه الحادثة حدثت أكثر من مرة للنبي صلى الله عليه وسلم في أزمنة مختلفة، وهي من التهيئة لإرساله عليه الصلاة والسلام. قال ووضعنا عنك وزرك، أي ذنبك. الله جل وعلا أثبت هذا الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم، حصول الذنب، كما قال في الآية الأخرى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لكن لا بد أن نعلم هنا أمورا. أما الأمر الأول فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه شرك ولا عبادة للأصنام في الجاهلية، وهذا من حفظ الله جل وعلا له. والأمر الثاني، هل الأنبياء معصومون من الخطأ؟ فلا بد أن نعلم هنا مسألتين. أما الأولى فإنه بالإجماع الأنبياء معصومون من الخطأ في تبليغ الدين والشريعة. والمسألة الثانية أن الأنبياء معصومون من الكبائر، من كبائر الذنوب. ثم وقع الخلاف في هذه الأمة بين عصمة الكبائر، عصمة الأنبياء من الصغائر، بين عصمة الأنبياء من الصغائر، فقال بعضهم بعصمتهم من الصغائر وعدم عصمتهم ممن دون ذلك، وقال بعضهم لم يعصموا من الصغائر إنما عصموا من الكبائر، وحمل على ذلك ما جاء من الآيات كقوله جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى وغير ذلك مما جاء في النصوص. والمقصود بهذه الآية أن الله جل وعلا وضع عن نبيه صلى الله عليه وسلم كل خطأ، كل ذنب، وقال الذي أنقض ظهرك أثقله. وهذا فيه بيان أن الذنوب تثقل الظهور، وأن ظهر الإنسان يثقل بفعله للذنب. وما وجه ثقل الظهر؟ وجه ثقل الظهر بالذنب أن الإنسان المؤمن يكثر من لوم نفسه ويجتهد في التوبة من هذا الذنب ويسعى في دفع هذا الإثم، فهو وإن عصى إلا أن معصيته
معصية من هو دافع لهذه المعصية، غاضب من حاله، ضائقة نفسه، غير منشرح بذلك صدره، ربما تكون هذه المعصية سببا لدخوله الجنة، وذلك بكثرة إنابته وتوبته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يتحقق للعبد من توبته من المعصية ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى من الأجر ما قد لا يتحقق له ذلك في بعض الطاعات، فتكون هذه المعصية وإن كانت في أصلها معصية ومخالفة إلا أنه تعبد لله جل وعلا بسببها عبادات ما حصلت له في فعل الطاعات. وهذه لفتة مهمة، ولذلك قال العلماء رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. كيف تدخل صاحبها النار الطاعة؟ يفعل هذه الطاعة فيفتخر بذلك ويعجب بنفسه ويتكل عليها ويحسن الظن بنفسه، وإلا الواجب على العبد أنه إذا فعل الطاعة أن يكون وجلا خائفا أن لا تقبل منه، راجيا من الله أن يتقبل منه ما يفعل من الأعمال الصالحة. قال ورفعنا لك ذكرك، أي أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الدخول في الإسلام وفي الأذان والإقامة والخطب. يظهر رفعة الله جل وعلا، رفعة الله جل وعلا تظهر لنبيه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، وأبرز ما تظهر به هذه الرفعة في دخول الإنسان بالإسلام، فإنه لا يدخل بالإسلام إلا بالشهادتين، وهذا من رفع الله جل وعلا لاسم نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في التشهد في الصلاة أو في غيرها، كذلك في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بل في كل عبادة يفعلها العبد متقربا إلى الله جل وعلا فهو متبع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من رفعة الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. النبي صلى الله عليه وسلم له من الفضائل ومن المناقب الشيء الكثير، وهو رحمة من الله جل وعلا، فبما رحمة من الله لنت له، والله جل وعلا أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للمؤمن ورحمة للكافر، رحمة للكافر بأن يرشده إلى طريق الإسلام، ورحمة للمؤمن لأن في اتباعه عليه الصلاة والسلام زيادة الأجر ودخول الجنة والنجاة من النار. نعم.
قال رحمه الله وقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، كما قال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين. وفي تعريفه بالألف واللام الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخره التيسير ملازم له. ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء. وإلى ربك وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عبادتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. وقد قيل إن معنى قوله فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. واستدل من قال بهذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات، والله أعلم بذلك.
ثم قال الله جل وعلا بعد أن بينا شيئا من مننه على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذه بشارة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. وقد قال أهل العلم وهو مروي عن ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، حينما ذكروا هذه الآية. قد يقول قائل: لكن ذكر العسر مرتين وذكر اليسر مرتين، فكيف لا يغلب عسر يسرين؟ فقاعدة عند أهل العلم أن التعريف بأل، فإن مع العسر يسرا، يسرا جاءت إيش؟ منكرة. ثم كرر فقال: إن مع العسر، هذا تأكيد الأولى، هي الأولى، هي العسر، هي العسر الأولى جاءت معرفة. إذا أعيدت الكلمة بالتعريف فهي واحدة، وهنا الذكرية. وإذا جاءت منكرة فالأولى غير الثانية. إذن العسر واحد واليسر اثنان، واليسر اثنان، فلن يغلب عسر يسرين. وهذا فيه أن الكربة مهما اشتدت ومهما طالت فلا بد أن يتبعها يسر، ولا بد أن تنجلي. ثم قال: فإذا فرغت فانصب، إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء. وقيل: إذا فرغت من عبادة فانصب لعبادة أخرى، إذا فرغت من عبادة فانصب إلى عبادة أخرى، إلى طاعة أخرى. وهذا حال المؤمن، أنه من عبادة إلى عبادة. قال: وإلى ربك فارغب، قال أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره. المؤمن في هذه الدنيا يقطع سبيلا إلى الآخرة، ويطلب أمرا عظيما، ويسعى في حصول هذا المطلوب، وهو دخول الجنة والنجاة من النار. فلا يليق بعاقل وهو يرى طول السفر والمعكرات وما يعترضه في طريقه، ثم بعد ذلك أيضا يلهو ويتشاغل عن الهدف الأسمى وعن الغاية العظيمة التي يقدم عليها. ولذلك يستطيع العبد أن يجعل كل أعماله طاعة لله جل وعلا ينال بها أجرا، لأن أفعال العبد، أفعال العبد التي تصدر منه إما الطاعات كالصلوات أو كالصيام أو كالصدقة أو كبر الوالدين أو كصلة الأرحام، وإما الأمر المباح كشرائه وبيعه ونحو ذلك، وإما فعل المحرمات، وإما ما يصدر منه من غيبة أو نميمة أو كذب أو نحو ذلك. وهو إذا اجتنب المحرمات فإنه في فعل الواجبات أو في فعل الطاعات والمستحبات وفي فعل المباحات يستطيع أن ينيل الأجر، إذا نوى بهذا المباح التقرب أيضا إلى الله جل وعلا، نوى بأكله التقوي على العبادة، ونوى بنومه التقوي على العبادة، وهكذا فهو في ذهابه وفي إيابه يحتسب الأجر، يزور قريبا له محتسبا الأجر من الله، يسلم على من يرى محتسبا الأجر من الله، يذهب ويسعى ويأتي ويرجع وهو محتسب الأجر من الله. إذا اجتنب هذه المعاصي والمنغصات فهو في خير وعافية. هذه السورة فيها فوائد عظيمة جدا، من ذلك أن انشراح الصدر دليل على الهدى، فالله جل وعلا قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. كما أن ضيق الصدر دليل على الضلال، قال الله جل وعلا: ومن يرد الله ومن يرد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا، يجعل صدره حرجا ضيقا. وفيه أن الله جل وعلا رفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم، فكل من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبع هديه كان له نصيب من هذه الرفعة، كان له نصيب من هذه الرفعة. ولذلك قال السلف أو بعض السلف: كل من اتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له نصيب من قوله: ورفعنا لك ذكرك. وكل من أعرض وخالف وانتقص أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له نصيب من قوله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر. وكذلك في هذه السورة أن العسر يتبعه يسر، وذكرنا أن بعض العسر فيه من العبودية لله سبحانه وتعالى ما قد لا يجده المسلم في اليسر، وفيه التنبيه إلى حال المسلم مع العمل. وإذا تأمل العبد في النصوص الشرعية وجد أن حاله مع العمل على أمور: الأمر الأول أن يأخذ من الأعمال ما يطيق، ما يقدر عليه، فلا يكلف نفسه ما يعجز عنه ويكون سببا للترك. الأمر الثاني أن يستمر على هذا العمل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها من الديمومة والاستمرار. الأمر الثالث أن يحرص على أفضل الأعمال حال التزاحم، فيقدم ما هو الأفضل في وقته ذاك، وقد يقدم في حال المفضول على الفاضل. ولضرب المثال على هذه المسألة مثلا، لو أن الإنسان يقرأ ورده من القرآن ثم أذن المؤذن، ولا شك أن قراءة القرآن فيه من الأجر، بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها وتتضاعف الحسنات، ولكن في تلك الحال الأفضل له أن يردد خلف المؤذن، لأن هذه السنة إذا فاتت فات محلها، إذا فاتت فات محلها. وهكذا أيضا لو أنه كان في قراءة ورده ثم جاءه ضيف، فهنا يقدم إكرام الضيف، ونحو ذلك من الأعمال، فيحرص على أن يأخذ من الأعمال أفضلها وأتمها. كذلك الحرص على متابعة السنة في العمل وعدم الاستحسان، فينظر فيما كان فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا إذا أدى العمل فيكون مخلصا لله جل وعلا، مبتعدا عن الرياء أو عن السمعة وعن ما يعكر قبول هذه الأعمال، ثم بعد أدائه للعمل يكون وجلا خائفا سائلا الله جل وعلا أن يتقبل منه العمل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة يرجو الله أن يقبل منه العمل، وأن لا يبتلى بالعجب، لأن بعض الناس قد يعافيه الله جل وعلا من الرياء لكنه يبتلى بالعجب، وذلك أنه يرى في نفسه أنه قد فعل هذه الطاعة وغيره لم يفعل، أنه صام غيره لم يصوم أنه تصدق وغيره لم يتصدق، أنه قام من الليل وغيره لم يقم من الليل، فيقع في نفسه من العجب ما يكون سببا لضياع العمل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة والتين، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. التين، وهو التين المعروف، وكذلك الزيتون، أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع شجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى بن مريم عليه السلام. وطور سينين، أي طور سيناء، محل نبوة موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين، وهي مكة المكرمة، محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل النبوات وأشرفها. والمقسم عليه قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق، متناسب الأعضاء، منتصب القامة، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا أو باطنا شيئا.
نعم. ثم جاء بعد ذلك سورة والتين، وهي مكية، كما هو معلوم. ما هو ضابط المكي؟
آياته قصيرة.
في ضابط عام في الفرق بين المكي والمدني،
قبل الهجرة وبعد الهجرة،
أن المكي ما كان
قبل الهجرة،
قبل الهجرة، وأن المدني ما كان وإن نزل في مكة. المكي ما كان قبل الهجرة وإن نزل في المدينة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل في مكة. فهي مكية. ابتدأ الله جل وعلا هذه الآية بالقسم، وقد سبق معنا الكلام عن قسم الله جل وعلا بمخلوقاته، وأنه سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، وذكرنا أسباب هذا القسم وما يتعلق به. أقسم الله جل وعلا هنا بالتين قال الشيخ: وهو التين المعروف، وكذلك الزيتون أي الشجر المعروف. وقلنا في إقسام الله سبحانه وتعالى بأي شيء من مخلوقاته هو دليل على عظمة الخالق جل وعلا، وهو أيضا دليل على أهمية هذا المقسم به. والتين قال بعض أهل العلم هي أنفع الفواكه، أنفع الفواكه للبدن وأكثرها غذاء له، وهي سهلة. والزيتون ما يعصر من الشجرة المباركة، بعض أهل العلم قالوا أقسم بمنابتها، لأن هذه في الشام وذلك إجلالا لعيسى عليه الصلاة والسلام، وذكر بعد ذلك طور سيناء إجلالا لموسى، ثم ذكر البلد الأمين وهو إشارة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وموطنه في مكة. بعض أهل العلم ذكروا في هذا القسم أن المراد بالتين المسجد الحرام والمراد به، وهذه تأويلات في الحقيقة بعيدة، والأصل في الألفاظ أنها تؤخذ على ظاهرها. فالتين أمر معروف في اللغة العربية وهي شجرة معروفة، والزيتون كذلك هو عصارة أو هو الذي يعصر فيخرج منه الزيت، وهو أيضا المعروف وله منافع وله فوائد. ولذلك لو قرأ المسلم في التفسير فقد يرى بعض الآراء البعيدة والتي قد تذكر من باب أن يذكر كل ما ورد في التفسير وليس من باب أن يذكر الصواب، وإلا حال الترجيح فإن الأصل أن تؤخذ الأمور على ظاهرها. وهذه اللفظة لفظة عربية ولها معنى واضح ظاهر. ثم قال: وطور سينين أي طور سيناء، وهذه كما جاء في قراءة منسوبة إلى عمر رضي الله عنه. ومعنى سينين قالوا المبارك الحسن، المبارك الحسن، وقيل إن سينين على لغة الحبش. ثم قال: وهذا البلد الأمين أي أقسم الله جل وعلا بمكة، وهي محل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالوا أقسم الله جل وعلا بهذه المواضع المقدسة التي ابتعث منها أفضل النبوات، نبوة عيسى، نبوة موسى، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على أنبيائه. ثم قال: والمقسم عليه قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي أقسم الله جل وعلا على هذا الأمر العظيم، وهو أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. قال بعض أهل العلم هذا على الإطلاق، فالإنسان أحسن المخلوقات تقويما وخلقة، وهنا استدل بعض الفقهاء بأن لو أن رجلا قال وأقسم أن امرأته أجمل من الشمس أو أجمل من القمر فإنه لا يحنث بذلك، لأن الإنسان خلق على أحسن تقويم. ثم هذه الأحسنية التي خلق أو خلق الله جل وعلا عليها الإنسان، خلقه متناسب الأعضاء، متناسق. خلق الله جل وعلا الإنسان وجعل أعلى ما فيه رأسه والعينين ولو أنه وضع أو كان موضع العينين في القدم لأصابه من الضرر الشيء الكثير، ولو أنه جعل ممشاه على يديه لكان فيه من المشقة. فالله جل وعلا خلق الإنسان على أحسن تقويم، على أحسن هيئة، أعطاه من الحواس وأعطاه من وهذا في الجانب الحسي، وأحسن تقويم أيضا في الجانب المعنوي، في جانب الإدراك وجانب الفهم وجانب الحفظ وجانب العقل. فإذا ما خلق الله جل وعلا عليه الإنسان وأحسن تقويمه فيه في خلقته في الجانب الحسي في بدنه وأعضائه، وفي الجانب المعنوي في فهمه وإدراكه وعقله. ولذلك الذي يكلف من هذه المخلوقات الإنسان، لأن العقل مناط التكليف، لأنه العاقل. أما الهوام والحيوانات غير مكلفة، غير مكلفة. نعم.
قال رحمه الله: ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه القيام بشكرها، فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم، مشتغلون باللهو واللعب، قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف الأخلاق، فردهم الله في أسفل سافلين، أي أسفل النار، موضع العصاة المتمردين على ربهم، إلا من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية، فلهم بذلك المنازل العالية أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، بل لذات متوافرة وأفراح متواترة ونعم متكاثرة في أبد لا يزول، ونعيم لا يحول، أكلها دائم وظلها.
نعم. ثم قال: مع هذه النعم العظيمة التي وهب الله جل وعلا الإنسان في طعامه وشرابه وهيئته وحسن خلقته، ومع ذلك أكثر الخلق منحرفون عن شكر النعم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور، ولكن أكثرهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يفقهون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الخلق مع تربية الله جل وعلا عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، إلا أنهم يعصون ربهم ويخالفون أمره وينأون بنفسهم عن الغاية العظيمة التي خلقهم الله جل وعلا لأجلها، وهي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلما نأوا بنفسهم عن أن يرفعوها بالإيمان فدنسوها بالشرك أو بالمعاصي والذنوب، كان جزاؤهم أن يكونوا من السافلين، ثم رددناه أسفل سافلين. هذا على أحد التفسيرات في أن المعنى حينما أعرضوا عن الإيمان وابتعدوا عنه فكان عاقبتهم النار، وقيل ثم رددناه أسفل سافلين، أي يردهم خلقة، أي أن المسلم يضعف، أو أن العبد يضعف، الإنسان يضعف، يكون في قوة ثم يكون في ضعف، كما قال الله جل وعلا: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يكون في ضعف أولا وهو في الصغر، ثم يقوى، ثم يؤول إلى ضعف، ثم يؤول إلى ضعف. وإن كان سياق الآية يدل على المعنى الأول، لأنه أتبع ذلك بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أخذوا بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وتعبدوا لله جل وعلا بعلم، فهم خالفوا من يتعبد لله جل وعلا بجهل، وخالفوا من عنده العلم ولا يتعبد لله سبحانه وتعالى، فخالفوا في ذلك اليهود وخالفوا النصارى. قال فلهم أي بهذا الأمر الذي صبروا عليه والعمل أجر غير ممنون، غير ممنوع، غير مقطوع أو غير ممنون به، يعني ليس مقطوع أو ليس ممتنا به من المنة. وعلى كلا التفسيرين جاء كلام أهل العلم. فهم إذن في خيرات متوافرة، وذلك في الجزاء في الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
قال رحمه الله: فما يكذبك بعد بالدين، أي أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال، وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما به يحصل لك اليقين، ومن نعمه ما يوجب عليك ألا تكفر بشيء مما أخبرك به.
يعني ما الذي يجعل الإنسان يكذب بالدين؟ والله جل وعلا قد أنعم عليه بهذه النعم الكثيرة الوفيرة، نعمة العافية ونعمة المال ونعمة الولد ونعمة السكن، نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة المشي ونعمة الأخذ والعطاء، نعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله، كل هذه النعم، كل هذه المنن، كل هذه الآلاء من الله جل وعلا، ومع ذلك يعرض الإنسان ويكذب بالدين ويعرض عن الشريعة. ولا شك أن هذا حال الخاسرين الذين ظلموا أنفسهم بهذا الإعراض، فاستحقوا العذاب والنكال يوم القيامة. نعم.
أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ أم الذي خلق الإنسان أطوارا بعد أطوار وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا يحصونه، ورباهم التربية الحسنة، لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يؤمون.
ثم قال: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال: فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لو لم يكن هناك ابتلاء، ابتلاء بالفقر والغنى، لو لم يكن هناك أوامر شرعية، أوامر ونواهي يمتحن بها العبد، يعرف الصالح من الفاسد، يعرف المطيع من العاصي، يعرف المقبل من المدبر. فالله جل وعلا له الحكمة البالغة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ في حكمه جل وعلا وفي حكمته، هو أحكم الحاكمين في حكمه، في شرائعه، فيما أمر به عباده، أو في حكمته. فإن الله جل وعلا له الحكمة البالغة فيما أمر ونهى، فيما منع، فيما أوجب، فيما شرع، فيما أنزل، له الحكمة البالغة سبحانه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبعض ما أمر الله جل وعلا به بيّن لنا حكمته، وبعضها لم يبين لنا هذه الحكمة. فلا يجوز الجزم بأمر لم يتبين لنا من النص الشرعي فيه الحكمة مما بين الله جل وعلا لنا حكمته. خلق الإنس والجن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما الحكمة من الخلق؟ العبادة. حتى في بعض الأوامر الشرعية: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله. لماذا؟ لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهناك أمور شرعية لا مجال للعقل في إدراك المقاصد منها. لماذا صلاة الفجر ركعتين، ولماذا صلاة الظهر 4 ركعات، ولماذا فهذا السؤال خطأ، لأن الواجب على المسلم هو التسليم وليس الاعتراض. ولذلك ذكر العلماء في كتب العقائد أن الله جل وعلا لا يسلم لما ولا كيف، لما في باب الشرائع وكيف في باب الصفات، لما فعل كذا، لما شرع كذا، هذا السؤال لا يجوز. فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل. هذه السورة تتضمن فوائد عديدة، من ذلك أولا أن الله جل وعلا يقسم بما شاء سبحانه من مخلوقاته، والأمر الثاني أهمية المقسم به وأهمية المقسم عليه. فالمقسم به ما ذكر الله جل وعلا، التين والزيتون والبلد الأمين، والمقسم عليه هو خلق الإنسان على أحسن صورة وعلى أحسن خلقة، وهو من منة الله جل وعلا على بني آدم. وهنا لفتة يسيرة، هو أن الله جل وعلا خلق الإنسان على أو في أحسن تقويم، خلقه في أحسن حالة، فلا يجوز للإنسان أن يغير خلقته التي خلقه الله جل وعلا عليها، ولا يجوز له أن يحدث لنفسه ما يغير ما جعله الله جل وعلا عليه من الصورة. وهنا نتطرق إلى ما يسمى بعمليات التجميل، وهو بلاء منتشر. فما كان فيه تغيير لخلقة الله جل وعلا فهذا لا يجوز، أما ما كان لحاجة كإصلاح عيب أو نحو ذلك فهذا جائز. أما التوسع في هذا الباب فلا شك أن فيه من الأضرار على خلقة الإنسان ومن المفاسد الشيء الكثير. والله جل وعلا خلق الإنسان على صورة بهية، وخلق من الخلايا في جسده وفي جلده ما يكون إظهارا لهذا الجمال، ولا يستطيع الكون بأكمله بأطبائه وبمستشاريه وبأذكيائه أن يخلقوا خلية واحدة من ملايين الخلايا التي يتضمنها جسم الإنسان، خلية واحدة لا يستطيعون على ذلك. كذلك فيه أن الإنسان مع كثرة الآيات والدلائل يعرض عن شرع الله وعن دينه، فيعرض عن الآيات الآفاقية. الله جل وعلا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، الآيات الآفاقية الآيات النفسية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأمل الإنسان في نفسه يعلم أن هذا الخلق البديع لا يكون إلا من حكيم حميد سبحانه جل في علاه. كذلك يعرض عن الأحكام أو عن الآيات الشرعية، فهي ثلاث آيات أعرض عنها أهل الكفر والزيغ والإعراض، أعرضوا عن آيات الله الكونية الآفاقية، وأعرضوا عن آيات الله النفسية، وأعرضوا عن آيات الله الشرعية. ثم كذلك أن نعلم أن الله جل وعلا له الحكمة البالغة في أفعاله سبحانه وتعالى، وأن الحكم لله، وأنه الواجب على المسلم أن يحكم شرعه سواء من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي.
نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.